إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الله من أهل هذه الحارة ومن غيرهم ممن جاء إلى هذا المكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا هذه خالصة لوجهه نافعة لعباده، ليس فيها حظ لأحد من المخلوقين. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا في هذه المحاضرة وفي المحاضرات التي تليها في هذا الأسبوع إن شاء الله عن مرتبة من مراتب الدين التي تضمنها حديث جبريل الطويل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مرتبة الإيمان. فقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث وقال فيه: فسألوا عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وأنه في الأمور الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فسأله عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن الإيمان وأنه يتعلق بالأمور الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سألوا عن الإحسان فأخبره أن الإحسان تصحيح للمرتبتين السابقتين، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا تصحيح للعبادة الظاهرة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا في مراقبة الله عز وجل. ثم قال في آخر الحديث بعد أن سألوا أيضا عن الساعة وأشراطها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذن هذه الثلاث المراتب هي ديننا، هذه الثلاث المراتب هي دين الإسلام. حديثنا إن شاء الله عز وجل عن المرتبة الثانية في هذا الحديث، وهي الإيمان وأصوله الستة، وبإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث في هذه الليالي عن هذه الأصول الستة. كل أصل من هذه الأصول في ليلة من الليالي بإذن الله. وهذه الأصول الستة التي هي أصول الإيمان وأركانه هي خلاصة العقيدة، فإذا استقامت للإنسان استقامت له عقيدته، إذا صحح الإنسان هذه الأصول صحت عقيدته واستقامت. هذه الأصول ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في غير ما آية، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة من هذه الأركان في هذه الآية. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو اليوم الآخر، فالمصير إلى الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذن هذه الآيات تضمنت خمسة من أركان الإيمان، والركن السادس ذكره الله تعالى في آيات كثيرة: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا في الخلق: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا في العلم والكتابة التي هي من درجات القدر. وهكذا يقول الله تعالى في مشيئته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذن هذه الأركان العظيمة وهذه الأصول التي هي أصول الإيمان عليها تبنى عقيدة المسلم، بها يكون مؤمنا أو كافرا. إن أقر بها وصحت له واستقامت كان مؤمنا، وإن لم يقر بها ولم تصح ولم تستقم له لم يكن مؤمنا. ابن عمر رضي الله عنه حين حدث بهذا الحديث الطويل، حديث عمر المذكور في أول المجلس، سبب أنه سئل عن أناس ينكرون القدر، يقول الأمر أنف، الأمر مستأنف، ليس هناك شيء مقدر من قبل. فقال ابن عمر: إذا لقيت أولئك الذين يقولون هذا القول فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذن هذه الأصول إذا استقامت لك أيها المؤمن استقام الإيمان، استقامت العقيدة، وإذا لم تستقم هذه الأمور لك لم يستقم الإيمان. فلذا تعلم هذه الأصول من العلم الواجب على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم ذلك ليستقيم له إيمانه. نعم إخواني في الله، ولذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم هي الدين، قال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. الأصل الأول من هذه الأصول الذي هو أصل الأصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان بثلاثة أمور، وبعض العلماء يقول بأربعة أمور لمزيد الإيضاح. فلا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بأربعة أمور هي أصول الإيمان بالله ودعائمه. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله. والأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله. والأمر الثالث: الإيمان بألوهية الله. والأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته. فهذه الأصول الأربعة هي أصول الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بذلك: الإيمان بوجود الله، وهذا في الحقيقة هو داخل في الإيمان بربوبيته، وإنما أفرده بعض أهل العلم بالذكر لمزيد الإيضاح والتفهيم. فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا حقيقيا لا يماثل وجود المخلوقين، ويؤمن أن وجود الله سبحانه يقتضي إثبات كل كمال، لأن وجود الله جل وعلا أكمل وجود. فإذا كان أكمل وجود فإنه يقتضي أكمل الصفات، فلا أحد أكمل وجودا من الله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني هو الإيمان بربوبية الله. والربوبية أي أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون في سمائه وأرضه وبره وبحره إلا الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأن غير الله تعالى من المخلوقين ليس له في هذا الكون ملك، لا يملك إلا ما ملكه الله ملكا جزئيا، ليس له ملك مطلق، وليس له مشاركة لله تعالى، ليس له ملك على انفراد، وليس له مشاركة لله في شيء مما يملكه الله، وليس لأحد من الخلق معاونة ولا مظاهرة لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى في كتابه نفى ذلك كله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فإذا ليس لغير الله ملك في السماوات والأرض ولا مثقال الذرة. أرأيت الذرة التي هي أصغر النمل، النمل الأحمر، غير الله سبحانه وتعالى لا يملك ذلك. وليس لغير الله تعالى مشاركة في هذا الكون، غير الله لا يشاركه في شيء من أمر هذا الكون، وليس لله سبحانه وتعالى معين ولا مظاهر من خلقه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخالق المالك المتصرف، كم ذكر الله تعالى هذا في كتابه كثيرا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كلها مسخرة بأمر الله، ألا له الخلق والأمر. وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم توقنون. فالله الذي رفع السماء، والله الذي سخر الشمس والقمر، والله الذي يدبر الأمر، والله الذي بيده كل شيء، كم ذكر الله تعالى هذا الأمر في كتابه، مع أنه تقر به الفطرة السليمة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكره وقرره. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أول سورة في القرآن مفتتحة بذلك، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، فذكر الربوبية للعالمين وملكه ليوم الدين، وهو يوم الجزاء، اليوم الآخر. وإنما خصه الله تعالى بالذكر لأنه يظهر فيه ملكه، وإلا فهو مالك الدنيا والآخرة. فهذا الأمر الأول الذي يندرج فيه وجوده سبحانه وتعالى الإيمان بوجوده، هذا الأصل الأصيل الذي لم ينكره إلا عتاة الخلق، إثبات ربوبية الله وملكه وتدبيره وتصرفه. المشركون أنفسهم كانوا مقرين بهذا في غالب أحوالهم. قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. هؤلاء الكفار أهل الشرك. إذا سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ومن سخر الشمس والقمر ومن أنزل المطر من السماء فأنبت به النبات ليقولن الله، يقرون بذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي قل لهم يا رسول الله من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أفلا تتقون. ما دمتم مقرين بهذه الأمور أن الله يدبر الأمر وأن الله هو الرازق وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه هو الذي يتصرف فيكم، لماذا تعبدون غيره؟ أفلا تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول لهم: قل لمن ما في الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لمن الأرض ومن فيها؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. من بيده ذلك؟ سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. إذن هذا الأمر وهو الإيمان بربوبية الله، الفطرة السليمة تقر به لا تنكره. فطرة الإنسان ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه تقر بذلك، ومن أنكره من الخلق كفرعون الذي ادعى لنفسه الربوبية، والنمرود الذي حاجه إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت، إنما أنكره جحودا وعنادا فقط مع إقراره بذلك في نفسه. كل من أنكر ربوبية الله تعالى من الخلق إنما أنكرها جحودا مع الإقرار بها في نفسه، وهذا لم يحصل إلا من عتاة الخلق في الأزمنة السابقة، ومثلهم الدهريين الذين ينسبون إلى الدهر وينكرون تدبير الله تعالى، ومنهم الشيوعيون الذين كانوا ينكرون هذه العقيدة. هذا قمة الإلحاد، إنما صدر من عتاة من عتاة الخلق، وإلا ففطر الناس تقر به. ذكر جماعة من أهل العلم منهم شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله أن ناسا من الملاحدة أتوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يريدون مناظرته في وجود الله، ينكرون وجود الله، وأرادوا مناظرته في هذا الأمر. فقال أبو حنيفة: قبل ذلك، قبل أن أناظركم، أخبروني في سفينة في دجلة، في نهر دجلة، تأتي وتحمل من الأطعمة والمتاع وسائر الأشياء بنفسها، ثم ترجع وترسو بنفسها، ثم تفرغ ما فيها وترجع لتحمل مرة أخرى بنفسها دون أن يدبرها أحد. فقال هؤلاء الملاحد لأبي حنيفة، قالوا هذا شيء محال، لا يمكن أن يكون سفينة تمشي وتأتي وتحمل وتفرغ ما فيها دون أن يقودها أحد، لا يمكن أن يكون ذلك. قال فهذا العالم علويه وسفليه وما فيه لا يدبره أحد، كيف تقولون بإنكار وجود الله تعالى وهذا العالم من يدبره من يسيره؟ الفطرة تدعو إلى ذلك. أيضا جاء عن الأصمعي رحمه الله عبد الملك ابن قريب الإمام المحدث اللغوي المشهور، ذكر عنه بعض أهل العلم كالسفاريني في لوامع الأنوار أن عبد الملك ابن قريب الأصمعي رحمه الله سأل أعرابيا بماذا عرفت ربك، أعرابي جاهل، بماذا عرفت الله؟ فقال هذا الأعرابي كلمته المشهورة، قال البعرة تدل على البعير، إذا وجدنا بعرة معناه كان هنا بعير، وإلا منين جاءت البعرة؟ وأثر الأقدام يدل على المسير، إذا وجدنا أثر أقدام في الطريق معناه سار من هنا أناس. قال فسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ولدى الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في الأصول الثلاثة لخص هذا المعنى الذي ذكره الأعرابي، قال فإذا قيل لك بماذا عرفت ربك؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فإذن هذا النوع الأول من أو الأصل الأول من أصول الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ويدخل في الإيمان بوجوده. الأمر الثاني والأصل الثاني من أصول الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله، الإيمان بألوهية الله، أن الله تعالى هو الإله، والإله بمعنى المعبود، أن الله تعالى هو الإله المعبود الذي لا يجوز أن يعبد سواه، ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادات، لا العبادة القولية ولا العبادة الفعلية ولا العبادة الاعتقادية القلبية ولا العبادة المالية ولا العبادة البدنية، لا يجوز أن تصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. فالإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى أن نؤمن أن الله جل وعلا وحده هو المستحق لأن يؤله ويعبد، وكل ما سوى الله جل وعلا مهما كان، سواء كان من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين أو سائر الأصناف، لا يستحق شيئا من العبادة. والعبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، إذن كل ما يحبه الله هو عبادة. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والصدقة عبادة، والحج عبادة، الذبح لله تقربا عبادة، الطواف تقربا عبادة، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الخشية، الرغبة، الرهبة، أمور القلب، هذه عبادات. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن يجب الإيمان بأن الله تعالى وحده هو المعبود وغيره لا يستحق من العبادة شيئا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا مع الله غيره. وقال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، وأخبر أنه لو كان في السماوات والأرض إله سوى الله لفسدت السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله عما يشركون. فلو كان في السماوات والأرض إله غير الله سبحانه وتعالى لفسدت السماوات والأرض، ولحاول كل واحد أن ينازع الآخر وأن يغالبه، لكنه هو المنفرد سبحانه وتعالى بالألوهية. فهذا من أصول الإيمان، أن نؤمن أن الله جل وعلا وحده هو الإله الحق، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وغيره مهما كان ليس له من الألوهية شيء ولا يستحق العبادة. هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان بالله هو المعركة التي دارت بين الرسل وبين الكافرين. هذا الأمر هو الذي رفضه الكفار. الأمر الأول أقروا به في الجملة وهو ربوبية الله، أما هذا فكفروا به، أنكروه، عجبوا منه، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أي كيف يجعل الإله إلى واحد؟ هم لهم آلهات كثير، يعبدون اللات والعزى ومناه، يعبدون الأصنام والأوثان، وهم لم ينكروا عبادة الله، كانوا يعبدون الله. المشركون كانوا يعبدون الله، فكانوا يحجون ويطوفون ويصلون الرحم ويفعلون من الطاعات، لكن لم يخلصوا فيها لله، جعلوها لله ولغير الله، فلم تنفعهم. فواجب على المسلم أن يجعل عبادة لله وحده. ولذا المشركون لما جعلوها لله ولغيره لم تنفعهم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله ليس له شريك، هو الغني أن يشاركه أحد. قال: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا جعل لي فيه شريكا تركته وهذا العمل الذي أشرك فيه. فهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بألوهية الله هو ما دار بين الرسل وبين أممهم المكذبين لهم. بسببه قام الجهاد في سبيل الله، بسببه تميز الخلق إلى مؤمنين وكافرين، وهو الذي بعث الله تعالى به جميع أنبيائه ورسله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا لتحقيق هذا الأمر العظيم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذن هذا الأمر العظيم الذي يجب عليك أيها المسلم أن تفقهه، هذا الأمر العظيم الذي به نجاتك أيها المسلم، به سعادتك، به تلقى الله جل وعلا، أمر العبادة لله، أن تكون عبادتك كلها الظاهرة منها والباطنة لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الذي قضى الرسل كل حياتهم في الدعوة إليه وفي تقريره، هذا الأمر الذي هو أعظم أمر خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا الله تعالى إلا لنفرده بالعبادة. الله جل وعلا خلقنا لنعبده وحده دون من سواه، لأن أهل الشرك كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، ولكن بعث الله رسوله لنعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الأصل الأصيل هو لب ما جاء في القرآن، فكل القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الدعوة إلى هذا الأصل وتقريره، في الدعوة إلى هذا الأصل العظيم وتقريره، فإنه الأمر الذي خلق الله تعالى لأجله العباد. هذا إذن الأمر الثاني والأصل الثاني من أصول الإيمان بالله. الأصل الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته. والإيمان بأسماء الله وصفاته أي أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه من النقائص والعيوب أو نفاه عنه رسوله. الله جل وعلا له أسماء وله صفات، فمن أسمائه الرحمن الرحيم السميع البصير الكريم الرزاق الأحد الصمد، كل هذه من أسماء. من صفاته جل وعلا الرحمة، من صفاته جل وعلا القدرة، من صفاته سبحانه وتعالى العلم السمع البصر. يجب علينا أن نؤمن بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء ومن الصفات وأن نثبت ذلك. أيضا ننظر الأمور التي نفاها الله عن نفسه، فالله نفى عن نفسه السنة والنوم، السنة والنعاس، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى الله تعالى عن نفسه العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فيجب أن ننفي ذلك. فكما أننا نؤمن بأسماء الله وصفات الله جل وعلا، كذلك يجب أن ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام مما لا يليق به. أسماء الله عز وجل كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: أسماء خاصة بالله لا يجوز أن يسمى بها المخلوقون أبدا في أي حال من الأحوال، وذلك كاسم الجلالة الله، فلفظ الله خاص بالله جل وعلا، لا يجوز إطلاقه على غيره. كذلك من الأسماء الخاصة به الأحد، الصمد، الرحمن، كل هذه أسماء خاصة بالله لا يجوز أن تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء يسمى الله تعالى بها وأطلقت أيضا على المخلوق، فحين نسمي الله سبحانه وتعالى بها تكون لائقة بكماله وجلاله، وحين نطلقها على المخلوق تكون مناسبة لضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالسميع البصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى المخلوق بذلك، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى الله نفسه رؤوفا رحيما قال الله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، سمى الله تعالى رسوله رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى الله نفسه بالملك بالعزيز، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، سمى بعض خلقه بالملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. فهذه كما قال أهل العلم أسماء تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على غير الله، لكنها في إطلاقها على الله لها معنى خاص، وفي إطلاقها على المخلوق لها معنى خاص. فإذا أطلقت على الله تعالى كانت مشتملة على أكمل ما يكون من ذلك الوصف، يليق بجلال الله وعظمته وكماله، وإذا أطلقت على المخلوق تناسب حاله، تناسب ضعفه، تناسب عجزه. ولذا قال أهل العلم إن هذه الأسماء المشتركة إذا لوحظ في اسم المخلوق المعنى الذي يكون في اسم الله جل وعلا يجب تغييره، اسم المخلوق الذي هو مما يطلق على الله ويطلق على المخلوق إذا كان فيه المعنى الذي يكون لله سبحانه وتعالى يغير. وتعرفون حديث شريح بن هانئ الذي يروي عن أبيه هانئ بن يزيد في سنن أبي داود، حين قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأظنه قدم عليه مع وفد مذحج وهم من اليمن الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع أصحابه ينادونه بأبي الحكم، الحكم من أسماء الله، وبعض الصحابة كان يسمى بالحكم، وهذا كان يكنى بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يكنيك أصحابك بأبي الحكم؟ قال لأن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فأحكم بينهم فيرضى كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ولكن إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الولد؟ قال لي ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. قال أهل العلم هذا الصحابي غير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، وهناك صحابة آخرون يسمون بالحكم ما غيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك أن هذه الكنية لوحظ فيها المعنى الذي لا يكون إلا لله وهو الحكم بين العباد، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير كنيته هذه وأن يتكنى بأبي شريح. إذن هذه أسماء مشتركة تطلق على الله تعالى بما يليق به سبحانه، وتطلق على المخلوق بما يناسبه، ولكن إن لوحظ المعنى في المخلوق الذي لا يكون إلا لله سبحانه فلا تطلق إذن على المخلوق. فهذه الثلاثة الأصول، وهي الإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، هي التي يتم بها الإيمان بالله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بها. فلا يتم الإيمان بالله إلا بأن تؤمن أن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المسير لأمر هذا الكون، وأن غير الله من المخلوقين مسير مربوب مدبر لله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق جميع العبادات القولية والفعلية والاعتقادية، القولية والفعلية والقلبية، وأن غير الله تعالى من المخلوقين لا يستحق شيئا من العبادة مهما كان. وهكذا أن تؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من ذلك، وأن تنفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وتثبت ما أثبته له رسوله أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا تم الإيمان بهذه الأصول الثلاثة العظيمة تم إيمان المؤمن بالله، وتم له الأصل الأول من أصول الإيمان. وهذا كما سبق مما يجب على المسلم أن يتعلمه، مما يجب على المسلم أن يسعى إلى فهمه، لا سيما وهو مبذول وموجود، ومن يعلمه في بلادنا وفي مكاننا هذا وفي مجتمعنا هذا موجود، فيجب على المسلم أن يسعى إليه وأن يحرص على تعلمه حتى يتم إيمانه بالله سبحانه، وحتى يكون إيمانه بالله جل وعلا إيمانا صحيحا. وفي ختام ذلك نذكر فائدة في الفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، وهو الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهية الله. فالفرق الظاهر بين هذين الأصلين هو أن الإيمان بربوبية الله أن نفرد الله تعالى بأفعاله، أن نفرد الله تعالى بأفعاله، فمن أفعاله الخلق والرزق والتدبير والتصرف والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، نفرده فيها ونؤمن أن هذه الأشياء هي لله جل وعلا. وأما الأصل الثاني فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أفعالك عباداتك أقوالك سائر ما تأتيه مما هو من القربة والطاعة يكون لله سبحانه وتعالى لا لأحد سواه. فهذا الفرق الرئيسي بين الأصل الأول والأصل الثاني. أيضا من الفروق بينها أن الأصل الأول الإقرار به لا يكفي، إذا أقررت بربوبية الله فقط لا يكفي ولا ينفعك، لا تكون بذلك مسلما ولا تنجو من النار إن مت على ذلك. ألم يكن المشركون مقرون بذلك؟ كان أهل الشرك يقرون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وما نفعهم ذلك، ما نفعهم ولا جعلهم مسلمين ولا كان منجيا لهم من النار. فإذن الإقرار بالأصل الأول لا يكفي المؤمن، والإقرار بالأصل الثاني هو الذي يخرجه من دائرة الكفار، هو الذي يكون سببا في نجاته من النار، الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأن تفعل ذلك وأن تطبق ذلك في حياتك فتفرد الله تعالى بالعبادة. فإذن من الخطأ الذي يقرر على بعض الناس، سواء ما كان موجودا في بعض كتب المدارس أو ما يلقي بعض الكتاب والمؤلفين، أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. نعم هذا مطلوب، لكن ليس هو المطلوب الأصلي، لأن هذا أقر به المشركون في الجملة، لأن هذا الفطرة تدعو إليه. وإنما المطلوب الأول والأخير الذي هو الأصل الأصيل في دعوة الرسل هو الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. فهذه من أهم الفروق بين الأصل الأول والأصل الثاني من أصول الإيمان بالله سبحانه. وبهذا نكون قد أخذنا نبذة مختصرة عن الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. وفي ختام ذلك نشكر إخواننا جزاهم الله خيرا القائمين على هذه المحاضرات التي تدور في مساجد مدينة الضالع في كل يوم أربعاء على مدار السنة، وفي هذا الأسبوع أحببنا مشاركتهم في هذا الخير الذي يقومون به، فجزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وبجهودهم، فذلك خير عظيم وفضل كبير. وإخواننا في مساجد مدينة الضالع الذين حولنا لهم علينا حق أن نزورهم وأن نخالطهم وأن نكون معهم، وإن قصرنا في ذلك فإخواننا بإذن الله هؤلاء الذين يدورون في كل يوم أربعاء يقومون بذلك. أمر آخر أحب أنبه عليه إخواني في الله جزاهم الله خيرا، مع شكري للأخ مروان جزاه الله خيرا على مقدمته وترحابه، أنبه إخواني في الله أن حبنا لبعضنا في الله سبحانه وتعالى لا يحملنا على المدح والإطراف، هذا مذموم في الشرع، مذموم منهي عنه. وأنا أحب من إخواني في هذه المحاضرات وفي غيرها، وأن يكونوا كذلك في سائر شؤونهم على تواضع، زارنا أخونا فلان، أو إن جاوزت شيخنا، إذا تجاوزت، وإلا نحن إخوة طلاب علم، فلا نحب ذلك. ويعلم الله أن هذا الأمر ثقيل، أمر الثناء والمدح ثقيل، فيعلم الله تعالى ضعفنا وما نحن فيه، وكذلك نخشى على أنفسنا من الفتنة، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أثنى على رجل أمامه، قال ويحك قطعت عنق صاحبك، أي تقتله بهذا المدح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، وهذا الذي نوصي بإخواننا هنا وفي هذه المحاضرة الآتية في هذا الأسبوع وفي غيره في سائر شأنهم، أن يكونوا في تواضع وفي ذكر حسن دون مبالغة في المدح أو الأوصاف أو غير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.